الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب صفة الحج والعمرة، الجزء الرابع. يرجع مكة بعد أن يطوف ويسعى فيبيت 3 ليالي، إن تأخر وإن تعجل فليلتين، فيبيت 11 و12 و13 إن تأخر. وإن تعجل فليلتين، فيبيت 11 وإن تعجل في 11 10 و12، ويرمي الجمرة الأولى وتلي مسد الخيف 7 حصيات، يرمي مستقبل القبلة 7 حصيات متعاقبات، ثم يتأخر قليلا ويدعو طويلا لمستقبل القبلة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقدر ما يقرأ سورة البقرة رافعا يديه ثم الوسطى مثلها، أما الثالثة فيرميها مستقبل الجمرة، وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رماها كذلك وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يستثنى من استقبال القبلة في رمي الجمرات جمرة العقبة، وإنما كان الأمر كذلك لأنه في عهد النبي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تستقبل القبلة وترمي جمرة العقبة بحيث تكون بين يديك لأجل الجبل، لأنها ملاصقة بالجبل. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد صفحة 250 الجزء الثاني: ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسد الخيف فرمها 7 حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم على الجمرة أمامها. حتى أسهل، فقام مستقبلا القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار من ملي الوادي، فوقف مستقبلا القبلة رافعا يديه قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها 7 حصيات كذلك انتهى. ولا يقف عند جمرة العقبة، وإنما يقف بعد الأولى والثانية، قال علماء لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها، وهذا على قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية واضح. ولهذا يرى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في الصلاة فليدعو قبل أن يسلم لا بعد أن يسلم، لا في الفريضة ولا في النافلة. لكن ابن باز رحمه الله يجيز الدعاء بعد الفريضة سرا من غير أن يرفع يديه بالدعاء، وأما في النافلة فيرفع يديه بالدعاء سرا، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق. بعد الزوال مستقبلا القبلة مرتبا. والمراد بالترتيب هنا أن يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، وما دام منسكا وما دام الإنسان في سعة فيجب الترتيب. وأنه لو سألنا في أيام التشريق فقال إنه رمى منكسا لقلنا له اذهب وارمي مرتبا، لكن إذا كان الأمر قد فات بفوات أيام التشريق فرميه صحيح، لأنه ليس هناك قول عن الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب الترتيب بينها. ويفتي بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله، وليس هناك إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، ولا يجزئ الرمي قبل الزوال عدا يوم العيد. والدليل على أنه لا يجزئ قبل الزوال أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائز لفعله صلى الله عليه وسلم لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها، والرسول صلى الله عليه وسلم يبادر بالرمي حين زالت الشمس، ويجزئ الرمي ليلا إذ لا دليل على التحديد بالغروب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أوله بفعله ولم يحدد آخره. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج، أخرجه البخاري. والمساء يكون آخر النهار وفي أول ليل، انظر لسان العرب مادة مساء. فإذا كان لا يتيسر الإنسان رمي في النهار فله أن يرمي في الليل، وإذا تيسر لكن مع المشقة والأذى وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينة فإنه يرمي في الليل، لأن الفضل متعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة. وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك، ولا ينبغي أن تلزم الناس بذلك، ولا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حالة واحدة من منزله بعيد من الشمال أو من الشرق، ويصعب عليه أن يتردد كل يوم لا سيما في أيام الحر والزحام، فهنا لا بأس أن يؤخر رمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة، لأن هذا أولى بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرمي في يوم. وأما من كان قادرا والرمي عليه سهل لقربه من الجمرات أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يومه، وإن أخر الرمي عن أيام التشريق فعليه الدم، وإن كان لعذر سقط عن الإثم. فلو فرض أن رجل من الناس ظن أن رمي الجمرات غير واجب أو ظن أن الترتيب فيها غير واجب وجاء يسألنا بعد أن انقضت أيام التشريق نقول له يجب عليك دم، فإذا قال أنا جاهل قلنا نعم أنت جاهل ويسقط عنك الإثم، لكن هذا العمل الذي فات بجهلك له بدل وهو الدم، يجب عليك أن تذبح فدية توزعها على الفقراء في مكة. ومن لم يبت في منى أيام التشريق ليلتين إن تعجل أو ثلاث ليالي إن تأخر فعليه دم، والدم إذا أطلق فهو ما يجزي في الأضحية بأن يكون بهيمة عام وقد تم له السن المعتبرة شرعا وسلم العيوب المانع من إجزاء، لكن لو ترك ليلة من الليالي فإنه ليس عليه دم بل عليه إطعام مسكين، وإن ترك ليلتين إطعام مسكينين إن لم يتعجل، وعليه دم إن ترك ثلاث ليالي، وهذا هو المذهب. مسألة: لو أن مفتيا أفتى بغير علم وقال الحجاج عليك وقال الحاج عليك دم، فذهب الحاج واشترى دم بخمسمائة ريال وتصدق به على الفقراء، فإن المفتي يضمن لأنه أفتاه بغير علم وألزمه بما يلزمه الله به. ومن تعجل في يومين خرج من منى قبل أن تغرب الشمس وذاك ليصدق عليه أنه خرج في يومين، إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين لأن اليومين قد فاتا. وإذا لم يخرج قبل غروب الشمس من منى في اليوم الثاني عشر لزمهم بيت ليلة 13 والرمي من الغد بعد الزوال كاليومين قبله. والدليل قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه إذا أدرك المساء فإنه يلزمه البقاء أخرجه البيهقي. مسألة: لو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا العفش وركبوا ولكن حبسوا في المسير لكثرة السيارات فغربت عليهم الشمس قبل الخروج منها، فلهم أن يستمروا في الخروج لأن هؤلاء يحبسوا بغير اختيار منهم، وإلا فقد تعجلوا، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خف عن الحائض، أخرجه البخاري. إلا أنهم استثنوا من ذلك إذا قام لانتظار الرفقة، فإنه لا يلزمه إعادة الطواف ولو طال الوقت. وكذلك لو فرض أنه تبين له عطل في سيارته بعد طواف فجلس في مكة من أجل إصلاحه فإنه لا يلزمه إعادة الطواف، لأنه إنما قام لسبب متى زال واصل سفره. رأي اللجنة الدائم برئاسة بن باز لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيرا عرفا شرع أن يعيد الطواف انتهى، ويعفى عن البيع والشراء اليسير لا التجارة، ولو اشترى حاجة أو باع حاجة في طريقه أو هدايا لأهله فإنه لا بأس به. وإذا تركت الحاجة طواف الوداع فإنه لا يلزمها الرجوع ولو طهرت، إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها الرجوع إذا طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسير ولو داخل الحرم فإنه لا يلزمها أن ترجع. والدليل على هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا إنه خفف عن الحائض وانشق الرجوع ولم يرجع عليه دم، وإن تركه لغير مشقة لزم الإثم لأنه تعمد ترك واجب. وإذا ترك طواف الوداع ولم يرجع قبل مسافة القصر فإن جواز المسافة استقر عليه الدم، فإن جاوز المسافة استقر عليه الدم سواء رجع أو لم يرجع. وكذلك لو وصل إلى بلده فإن الدم يستقر عليه سواء رجع أو لم يرجع. وعلى هذا فأهل جدة لو خرجوا إلى جدة قبل طواف الوداع ثم رجعوا بعد أن خف الحرم وطافوا فإن الدم لا يسقط عنهم لأنه يستقر بمسافة القصر أو بوصوله إلى بلده. والدليل على وجوب الدم الأثر مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك شيئا من نسكي أو نسي فليهرق دمه، وإن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج أجزاه عن الوداع. وطواف الزيارة هو طواف الإفاضة أي طواف الحج، فلا ينوي طواف الإفاضة طواف الوداع بل ينوي طواف إفاضة ويسقط عن طواف الوداع. بالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.